بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن عبد البر رحمه الله كان في صحيح جامع بيان العلم وفضله. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: تعلموا السنة والفرائض. قلنا ومراد عمر رضي الله عنه بذلك تعلم ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في باب الاعتقاد، وهكذا أيضا في باب العبادات والمعاملات وغير ذلك. وقد أطلق كثير من السلف لفظ السنة وأرادوا به ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام في باب العقيدة وهجه كذلك في معاملة المخالفين. السنة لابن أبي عاصم، وكذلك السنة لإمام أحمد، وهكذا شرح السنة للبربهاري وغيرهم من أهل العلم. قال: تعلموا السنة والفرائض. والمراد بالفرائض الواجبات، ما أمر الله سبحانه وتعالى به من الصلاة والزكاة والحج والصيام وغيرهم من الواجبات، فهذه من فروض العين التي يجب أن يتعلمها كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. فحث رضي الله تعالى عنه على تعلم السنة والفرائض. قال: وكان عرباض بن سارية يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقلنا: يا رسول الله، إن هذه لموعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ قال: تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها، لا يزيغ عنها إلا هالك، ومن يعش فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، وعليكم بالطاعة، وإن كان عبدا حبشيا عضوا عليها بالنواجذ، فإنما المؤمن كالجمل الآنف كلما قيدا قاد. قال أبو عمر: الخلفاء الراشدون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهم أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: عليكم بالسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وأخرى: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والحديث صحيح، قد أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما، وصححه العلامة الألباني رحمه الله، وهو حديث مشهور وقد تكرر أو يتكرر على الأسماع كثيرا. وفي حتى النبي عليه الصلاة والسلام على التمسك بالسنة: تركتكم على البيضاء، وهو ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من السنة، فهي بيضاء نقية ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، أي لا يبتعد عن السنة ويبتغي غير السنة إلا من هلك، إلا من هلك وزاغ. ثم أخبر عليه الصلاة والسلام باختلاف الأمة، وأنه ستقع هذه الأمة في اختلاف كثير، ومن يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا أمر قدره الله سبحانه وتعالى وأراده كونا، كما قال جل وعلا: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. فأخبر ربنا جل وعلا باختلاف الناس وأنهم لا يزالون على اختلاف. وهل هذا الاختلاف محمود؟ الجواب لا، هو مذموم. ولهذا الله جل وعلا حذر من التفرق والاختلاف في آيات كثيرة، وأن هذا من شأن أهل الكفر ومن شأن وصفات المشركين، وحث على الاعتصام والاجتماع ونهى عن التفرق. ولهذا أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بالدواء الذي به ينجو العبد من هذا الاختلاف والتفرق، فحث عليه الصلاة والسلام بالأخذ بسنته، فعليكم بما عرفتم من سنتي، أي الزموا، الزموا ما عرفتم من سنتي، تمسكوا بها. وهكذا أيضا سنة الخلفاء المهديين الراشدين، أي ما جاء عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وما اتفق عليه الخلفاء الراشدون، فإنه من سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال في الرواية الأخرى: عضوا عليها بالنواجذ، يعني تمسكوا بالسنة تمسكا شديدا، كالعاض الذي يعض على أضراسه أو أنيابه. وهكذا كونوا مع السنة، كن شديدا مع سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لكن الشدة المحمودة، الشدة المحمودة، تأخذ بالسنة وتعمل بها وتدعو إليها. ومتى ما تبينت لك السنة وجب عليك أن تأخذ بها، وجب عليك أن تأخذ بها. هكذا كان أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كانوا إذا علموا بالسنة تمسكوا بها وأخذوا بها، وتركوا ما ربما يخطر في بالهم، فلا يقدمون أي شيء على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا ينبغي أن يكون المسلم، ولا يكون كحال كثير من الناس الذين لا يبالون بمخالفة السنة، وعنده الأمر أمر ماذا، هين، استحقار، ربما يصل الحد في بعضهم إلى الاستحقار والاستفهاء بالسنة. إذا أخبرته بسنة من سنة النبي عليه الصلاة والسلام قال هذه سنة، ويخالفها عمدا، وهذا على خطر عظيم. فالله جل وعلا يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقام ذكر النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في مسلم من حيث سلم من الأكوع، عندما أكل ذاك الرجل عند النبي عليه الصلاة والسلام بشماله، قال: كل بيمينك، ولك باليمين سنة، لكن سنة واجبة. قال: لا أستطيع. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: لا استطعت. قال: فما رفعها إلى فيه، يعني شلت يده بسبب تكبره ومخالفته لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. فمخالفة السنة أمر عظيم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالطاعة وإن كان عبدا حبشيا، يعني إلزموا واسمعوا لولاة الأمور، إذا أمروكم فعليكم بالطاعة، وذلك إذا أمروا بطاعة الله جل وعلا ولم يكن في أمرهم معصية. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال عليه الصلاة والسلام: على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ثم حذر عليه الصلاة والسلام من البدع والمحدثات: وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. حذر عليه الصلاة والسلام من البدع قبل ظهورها وانتشارها، لعلمه عليه الصلاة والسلام أنها خطيرة، أنها خطيرة وهي سبب لموت السنة، كما قال بعض السلف: ما ظهرت بدعة إلا وأميتت محلها سنة، ما ظهرت بدعة إلا وأميت مثلها من السنة. فهذه من أضرار البدعة. وكذلك أيضا أن صاحب البدعة يدعي أنه خير من النبي عليه الصلاة والسلام ومن أصحابه، إذ أنه أتى بشيء ما أتى به النبي عليه الصلاة والسلام ولا أتى به الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وهو كذلك يدعي خيانة النبي عليه الصلاة والسلام للرسالة. هذا قال الإمام مالك رحمه الله: من قال إن في الإسلام بدعة حسنة فقد اتهم محمدا صلى الله عليه وسلم بأنه خان الرسالة. هذا اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام بالخيانة، إذ أنه ما بين هذه البدعة الحسنة التي يزعمها. وهكذا أيضا صاحب البدعة يظن أنه على طاعة وأنه على عبادة وأنه على خير، ولهذا كانت البدعة أشد من المعصية، البدعة أشد من المعصية. ولهذا قال بعض السلف حين ذكر أن البدعة أشد من المعصية، قال: لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. المبتدع يرى أنه على حق، يرى أنه على حق بخلاف العاصي. العاصي يرتكب المعصية وهو يعلم أنه على معصية. إذا كلمته وقلت له هذا الفعل حرام، قد حرمه الله جل وعلا وحرمه الرسول عليه الصلاة والسلام، قال نعم، يعترف ويسأل من الله الهداية. أما المبتدع فهو مستعد أن يناقشك وأن يدعوك إلى ما هو فيه من البدعة. فلهذا كانت البدعة أعظم من المعصية. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. حجب التوبة عن صاحب البدعة، لماذا؟ كما قال الإمام أحمد رحمه الله: أن صاحب البدعة لا يوفق، لا يوفق للتوبة، لا يوفق للتوبة. هذا غالبا، ويعتقد غالبا أن أهل البدع يستمرون على بدعهم حتى الموت. ربما يفتخر ويعلن بالبدعة، لماذا؟ كما قلنا، لأنه يظن أنه على حق، على دين، أنه على عبادة وطاعة، فلهذا لا يبالي. وهذه من أضرار البدعة. فلهذا حذر النبي عليه الصلاة والسلام من البدع والمحدثات لعظم خطرها. قال: وكان أبو بكر أحمد بن عمرو البزار يقول: حديث عرباض بن سارية في الخلفاء الراشدين هذا حديث ثابت صحيح، وهو أصح إسنادا من حديث حذيفة، اقتدوا بالذين من بعدي، لأنه مختلف في إسناده ومتكلم فيه من أجل مولى ربعي وهو مجهول عندهم. قال أبو عمر: هو كما قاله البزار رحمه الله، حديث عرباض حديث ثابت، وحديث حذيفة حديث حسن. وقد روى عن مولى ربعي عبد الملك ابن عمير وهو كبير، ولكن البزار وطائفة من أهل الحديث يذهبون إلى أن المحدث إذا لم يحدث عنه رجلان فصاعدا فهو مجهول، وهذا قول جمهور أهل الحديث، أن الراوي إذا لم يروي عنه اثنان فصاعدا فهو مجهول. إذا روى عنه اثنان فقط ولم يوثقه معتبر فهو مجهول الحال، وإذا روى عنه واحد ولم يوثقه معتبر فهو مجهول العين. وقال عن عبد الملك بن عمير عن مولى لربع بن حراش عن ربع بن حراش عن حذيفة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتدوا باللذين من بعد أبي بكر وعمر واهتدوا بهدي عمار وتمسكوا بعهد ابن أم عبد. وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وغيرهم، وقد جاء من حديث حذيفة ومن حديث أنس ومن حديث ابن مسعود ومن حديث ابن عمر، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله في الصحيحة بمجموع هذه الطرق، بمجموع الطرق، فهو حديث حسن. طيب إلى هنا والله تعالى أعلم.